الأمر الشرعي والأمر الواقعي. فالواقع أن ما يريده المطاعون يتم أيا ما كان، ويعني بأي حال من الأحوال. على أبسط مثال، عندما وقعت بعض حوادث الاغتصاب مؤخرا يعني منذ سنوات، وتعالت أصوات بتعديل المواد القانونية في عقوبة الزنا والاغتصاب، كانت هناك محاولات لإلغاء النصوص المبيحة للزنا برضا الأطراف وعدم تسميته زنا أصلا، فإنهم يسمون المعاشرة بين ذكر وأنثى المعاشرة الجنسية إذا لم تكن المرأة متزوجة وفوق 18 يسمونها وقاعا ولا يسمونها زنا إذا لم تكن بينهما رابطة زوجية. والشرط في تجريم الفعل هو وجود عدم الرضا، أو نقول عدم وجود الرضا. فيقول مثلا من وقع أنثى بغير رضاها عوقب بإشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة. من وقع أنثى سموها وقع. أما يقولوا إيه إذا زنت المرأة المتزوجة، لأن أصلا نظرة القانون الفرنسي إن الزنا معناه امرأة متزوجة تعاشر رجلا، وكذا رجل متزوج يعاشر امرأة أجنبية. فأما قبل الزواج هذا يسمى وقاع، وإذا كان يعني بالإكراه يسمى هتك عرض أو نحو ذلك، وقد يسمى اغتصاب كما ذكرنا حسب الضوابط التي وضعها. فعندما تعالت أصوات بإلغاء دين وزنة تبيح الزنا في الحقيقة، هي تنص على أنه إذا كان برضا الطرفين والمرأة فوق 18 فهذا أمر لا حرج فيه. آخر خبر كان قريب من حوالي أسبوعين ثلاثة كده، ان فتاة بلغ ابوها عنها بانها قتلت، ويعني في النيابة اتهم شخص بعيني وامسك به، واتت الفتاة وقالت انها ذهبت الى شقة الفتاة برضاها واختيارها، فمباشرة افرج عن الشق انتهت القضية. لا طبعا هو يعني القضية يعني معروف لك. فنقول يعني كانت هناك اصوات تطالب بالغاء هذه المواد المبيحة للزنا، فتمت التعديلات كلها مع ابقاء هذه الامور، فظلت هذه المواد بعد اقرارها بتشديد العقوبه فقط، ان تصل ربما الى الاعدام. يعني العقوبه ممكن تصل الى الاعدام في الاغتصاب، ولكن بقيت ماده او بقيت الماده كما هي بغير رضاها دي ظلت موجوده، فده دليل على هذه مخالفه للشريعه بلا شك. الماده بعد تعديلها بقيت مخالفه للشريعه بلا شك وامضيت. فهذا الامر في الحقيقه يدل على ما ذكرنا، لكن هو بالتأكيد هيكون له فرق كبير جدا. يعني لا يمكن لأحد بعد يعني لا يمكن يتهم عموم الناس الذين اشتركوا المجلس بالكفر، لا يمكن، لأن هو مسلوب عنه صفة التشريع المخالف للشرع. يعني عسير جدا، لا يمكن تكون فتوى باطلة بالتأكيد ان واحد يقول ان اصل الناس بالكفر كلهم، كل من يعني يكون عضوا في غيره سيكون كافرا. لا، ده كلام يعني مخالف بالتأكيد للحق ان شاء الله. لكن الذي يعني يصل الى هذا الحد هو من يستغيث خلاف الشرع ويقول لا، الحريه مقدمه على كل شيء، انا من حقي ان اقول ما اريد. زي الاصوات التي يعني سمعناها كثيرا، اصوات منادية سواء اذا كان عضو في هذه المجلس او خارجها، يصرح كده بان الناس من حقها، محدش يقول لي ما موضوع زراعه اعشاب البحر وغيرها. كانوا يقولوا لا، ده كده انتوا عايزين تحجروا على الفكر، وكل واحد يقول اللي عايز يقول بما فيها، لو عايز يطعن في المقدسات، المقدسات دي عندكم انتم. ودي مقالات يعني الواحد قرأ منها كما خلال هذه الحملة، المقدسات دي عند البعض دون البعض، محدش يقول ان في حاجة فوق النقد حتى ولو كان كتاب الله. الا فقضية ابو نصر وزيد مثال على ذلك، ان الناس اصلا هم زعلانين لي عشان المحكمة حكمت بالتفريق بينه وبين امرأتي باعتباره مرتدا لكونه طعن في القرآن. فالهاجم الشديد مع ان الحكم القضائي جزاهم الله خيرا من حكموا به يعني مبني على يعني موافقة كل الجهات الرسمية الدينية انه فعلا طعن في القرآن لا يحتمل، لكن الاتجاه الاخر موجود في الاعلام وفي كل مكان. يعني في الحقيقة الاتجاه اللي ينادي بالحرية المطلقة حتى في الطعن في الدين. لكن قضايا التكفير فيها خطر كبير بلا شك، ولكن ننبه للفرق بين النوع والعين وبين الحكم والفتوى. فقد يكون الفعل كفرا والقول كفرا وفاعله وقائله ليس بكافر لعدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد في تكفير معين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا في الجملة. ولذلك هذا الأمر ليس مرده إلى العوام ولا إلى طلاب العلم المبتدئين وغير المميزين، وإنما هو لأهل العلم ومجالس القضاء. والواجب فيها أن يكون من يقضي هو من أهل العلم، أو يكون مرد الأمر في النهاية لأهل العلم حتى لو كان يراجعهم ويحكم في النهاية بذلك. فهذه المسائل مردها كما ذكرنا لأهل العلم ومجالس القضاء الشرعي، وهم لن يفعلوا من ذلك إلا بعد يعني المناظرة وبعد إقامة الحجة ونحو ذلك. العبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحكم إليه من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس وهو إلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويصيهم ويمسهم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كما أن له الخلق وحده فهو الآمر سبحانه وتعالى وحده والواجب طاعته. الآمر عز وجل في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله، وأولو الأمر يأمرون، لا بد أن لا يخالف أمر الله عز وجل. فالواجب على المسلمين التبرؤ من كل من يخالف الشريعة، ويجب على من علم حكم الله التمسك به وإن أذي في ذلك، ويحتفل عند الله عز وجل ذلك. وإن كان تمسكه وصبره وإعلانه ذلك التبري منوط بعدم وجود إكراه يخالفه، وإن صبر على ما أوذي في الله عز وجل حتى لو كان إكراه معتبرا فله أجر عظيم. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسس الدين، وهو فريضة عظيمة من فرائض الأمة الإسلامية، وتطابق على وجوده الكتاب والسنة كما ذكرنا. هذا أمر لا نزاع فيه في كل المواضع والمواطن والأزمنة، وهو منوط بالضوابط الشرعية في ذلك من مراعاة القدرة والعدل. من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مرتبط بالعلم. فقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مرتبط بمراعاة المصالح والمفاسد، والله لا يحب الفساد. قال عز وجل عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. المجالس النيابية كما يصفون الدستور والقانون حتى نصف الواقع ونعرف ما فيه. حددت المادة 86 من الدستور اختصاصات مجلس الشعب بقولها: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. الاختصاصات هي الاختصاص التشريعي، الاختصاص المالي، والرقابة على السلطة التنفيذية، ولهم ضوابط في ذلك محددة. وكيفية اتخاذ القرار فيه، تنص المادة 17 من الدستور على أن انعقاد المجلس لا يكون صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة 50% زائد 1، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة لترشيح رئيس الدولة لابد من ثلثي الأعضاء مثلا. ويجب التصويت على مصلحة القوانين مادة مادة عند تساوي الآراء، يعتبر الموضوع الذي جرت مناقشته شأنه مرفوضا. هناك قسم لابد منه، نصت المادة 99 من الدستور على أن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله باليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون. فيتضح لنا لا شك من الاختصاص المالي والرقابة على السلطة التنفيذية بالوسائل الشرعية أمور ليست مخالفة للشرع. أما الاختصاص التشريعي فهذا يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة واضحة وصريحة كما ذكرنا، لأن مصدر التشريع هو الكتاب والسنة. هي المادة الثانية كما ذكرت تقيد هذا لأن يكون فيما لا يخالف الشريعة في المجالس التي بعد 81 كما ذكرنا. لكن ذكرنا الفرق بين الناحية النظرية والناحية الواقعية، فالناحية الواقعية بالتأكيد تسمح بوجود مخالفة للشريعة في ذلك. كذلك قضية الأغلبية مخالف للشرع، لأن الواجب أن يكون الناس في هذه المجالس صنفان، صنف من أهل العلم والفقه في الدين، وصنف من أهل الخبرة والاختصاص في مجالات مختلفة، وليس لمجرد أن الناس قد اختاروه ممن يحسن قراءة الكتابة، وأن يكون من العمال والفلاحين أو من الفئات. هذا هذه الشروط. أما أن يكون مسلما أو أن يكون عدلا أو أن يكون عالما أو على الأقل عنده بصيرة بعلم، فهذه ليست من الشروط. فكيف يمكن أن يكون لهؤلاء الحق في كل ما سبق، حتى في مسألة الرقابة على السلطة التنفيذية واتخاذ يعني القرارات المخالفة أو الموافقة؟ اتخاذ القرارات لابد أن يكون لأهل الخبرة والعلم وليس لعوام الناس. إصدار القرارات بالأغلبية مخالف للشريعة بلا شك، حيث أن الوادي التحكيم الشرع، والشريعة هي الميزان الوحيد الذي يصح مقياسا وميزانا لأفعال العباد وتصرفاتهم. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فقيام الناس بالقسط بأن يرد الأمور إلى كتاب الله وما دل عليه الكتاب من السنة الصحيحة والقياس الصحيح، والإجماع داخل في ذلك. والقسم الذي يحسن فيه لسان رعاء احترام الدستور والقانون جملة بلا تفصيل لا بد يعني أيضا أن يقيد، وقد تحايل كثير من النواب الإسلاميين على ذلك لأن قالوا فيما لا يخالف الشريعة. ولا شك أن هذا أمر ضروري جدا، وإن كان بعض العلمانيين أصروا على عدم صحة قسمهم بهذه الطريقة، وأصروا أن يقسموا كما نص الدستور دون أن يضيفوا إلى ذلك كلمة. لكن المجالس السابقة رضيت قيادتها بالقسم مقيدا. الذي يشارك يختلف باختلاف النية، فالذي يشارك بغرض تعميق النظام العلماني مثلا وتأكيد فصل الدين عن الدولة لا شك أن عقيدته الفاسدة غلبت عليه والعياذ بالله، ومحاربته ومناقضته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون يعني محل اجتهاد ولا نظر. وأما من دخل لي يعني يدعو إلى الله كما يظن أو يعلم مثلا عن المنكر، فلا شك أن غرضه محمود، ولكن استدلالته بالعمومات التي نعلم أنها لابد أن تكون مضبوطة بضوابط. كل من يستدل به يعني على المشاركة يستدل به أننا أمر الأمر معروف أنها المنكر وأن ذلك منه ومراعاة المصالح والمفاسد، وأننا نريد المصلحة، وأننا نريد حقوق الملتزمين أو المتدينين، وما لا يتم الواجب من التغيير به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والتغيير لن يتم إلا من خلال ذلك. وكلها طبعا مبنية على كثير من الأوهام في كثير من الأحيان. القول لكن هذا الأمر يعني له وجه إذا كان منضبطا بضوابط الشرع ولا يخالف شرع الله عز وجل أثناء ممارسته بذلك، بمعنى أن قد يطلب منه الموافقة على أنواع من الباطل والإقرار لها وعدم مخالفتها، فهل يقبل بذلك أم لا؟ هل يرفع الشعارات الجاهلية ويقف تحتها ويقبل مساواة الأديان مثلا ويقبل العلمانية في تركيا مثلا؟ يصرون على أنه لابد أن يحترم النظام العلماني علانية، فخرج منتسبون إلى الالتزام بالإسلام يقولون الإسلام لا يخالف العلمانية ولا يعني أن الدين الدولة غير منفصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بد من الثناء على رموز الاتجاه العلماني، فوجدنا من يضع أكاليم الزهور على قبر كمال أتاتورك مثلا، وأما في بلاد أخرى فلما كان الإقرار بتساوي الأديان وعدم التمييز بينها شرطا ونصا، وجدنا من يقول لماذا يعني نمتنع ولماذا نخالف في تأييد من ليسوا بمسلمين، وأن يمكن أن نعطي أسواطنا لمن ليسوا بمسلمين في بعض الدوائر والعياذ بالله. لا شك أن توصيف العضوية في هذه المجالس على أنها وكالة توصيف باطل قطعا، الذي بنى عليه المفتون بزواج ذلك بنوا على أن هذه وكالة فيجوز توكيل المرأة ويجوز توكيل الكافر، وهذا يعني باطل قطعا كما ذكرنا، لأن الوكيل من حقه أن يعزل من وكله في أي لحظة، وإذا خالف ما وكله كان تصرفه باطلا، وكله في شيء معين فتصرف تصرفا آخر كان تصرفه الآخر ذلك باطلا لأنه خالفه فيه. ومعلوم أن الذين ينتخبون مثلا عضوا لهذه المجالس ليس من حقهم عزله بعد مدة، ولو اجتمعوا 100% على ذلك، يعني لو 100% من أصوات الناخبين قررت عزل أحد النواب لا يكون ذلك عزلا، لا يعزل إلا بأن يقرر المجلس بعد ذلك عزله، كما أنه لو وعدهم بأن يعمل على تطبيق الشرع فإذا به يحارب الشرع بعد ذلك لم يكن لهم أن يعجبوا، ولم يقع تصرفه باطلا، ولو قال كل ما يريد من أنواع الكفر لم يكن ذلك باطلا عند القوم. فأين هذه الوكالة حتى تريد ولاية حتى تريد وكالته؟ الحقيقة أن هذا نوع من الولاية بل من أقوى الولايات، يعني شبهات عجيبة. يقول البعض أليس للمرأة ولاية الاجتهاد وولاية الفتوى؟ عجيب أن يقال عن الاجتهاد أنه ولاية، هذا والله يعني يمكن أن يقبل من مثلا طالب علم مبتدئ لا يميز بين أحكام الشريعة، لكن من أساتذة ودكاترة حصل على أعلى الشهادات العلمية يقول ولاية الاجتهاد ولاية الفتوى، ومن الذي قال أن الفتوى تحتاج إلى ولاية أن يولي الإنسان؟ لأن الفتوى غير ملزمة للمستفتي إلا فيما بينه وبين الله، أما الولايات مبناها على الإلزام، ولا شك أن سلطة المجالس التشريعية سلطة إلزام، المجالس النيابية يعني كلمة النيابة فيها في الحقيقة يعني لفظ في غير موضعه، لأن سلطتها سلطة إلزام على رئيس الدولة نفسه وعلى الوزراء وغيرهم وعلى سائر أجهزة الدولة، فهي من أعلى أنواع الولايات في المجموع، هي سلطة أعلى من سلطة رئيس الدولة، لأن رئيس الدولة من حقه أن هو يعني هو الذين يرشحونه، فهم يعني أقرب شيء، لو أن هذه المجالس كانت يعني منضبطة بالشريعة فهم أقرب شيء إلى وصف أهل الحل والعقد عند أهل الإسلام، ولا شك أن هؤلاء لهم ضوابط أجمع العلماء عليه. إمام الجويني ينقل الإجماع على أن النساء لسنا من أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين لهم سلطة اختيار الإمام، وهي من حقيقة من سلطات هذه المجالس، ليس منهم النساء ولا أهل الذمة ولا العوام الذين لا علم لهم، وهذا النقل يعني جعله هو مقطوعا به، هو في الحقيقة كذلك عندما يتكلم على شروط أهل الحل والعقد لم يجعل أحد منهم العلم بالقراءة والكتابة والشرط، وأجمعوا على اعتبار الإسلام، فهذه ولاية أهل الحل والعقد التي من حقهم مثلا أن يعزلوا يعني رئيس الدولة المسلمة، يعني في الدولة المسلمة من حق هؤلاء أن إذا رأوا المفسدة في استمراره لهم الحق في عزله، وكذا لو أن يعني في الدول الديمقراطية له للمجالس النيابية الحق في ذلك، يعني يمكنها أن تعزل رئيس الدولة وأن توقفه ويعرض الأمر بعد ذلك على الناس ليستفتوا في ذلك، فكيف يقال أن هذه الولاية يعني لا بأس أن يولى فيها كافر أو يولى فيها امرأة؟ أمر عجيب. هذا الأمر ليست وكالة، هذه ولاية في الحقيقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومسألة أنها سوف تكون نسبة قليلة، من الذي منع أن تكون نسبة كثيرة؟ من الذي يمنع أن تكون النساء أغلبية؟ ليس في القانون ما يمنع ولا في الدستور ولا بشيء من ذلك، يعني ثم إن من الذي يتقدم إلى ذلك؟ يعني من من الرجال المتقدمين يصلح لأن يكون أهلا للفتوى وأهلا ل يعني بيان حكم الشرع والزام الناس به في كل المسائل بما يعم تعم البلوى به ملايين المسلمين وغيرهم يحكمون بما يتم هؤلاء، فمن الذي يتقدم بذلك؟ كما ذكرنا الواجب مشورة أهل العلم وأهل الخبرة، وأما أن يكون تنم عدما من الأمرين وليس حتى في صفة العدالة مع ما يقتضيه إبراز المرأة بروز واختلاط وصور وغير ذلك مما يعني لا أرضاه والله لأخواتنا ونسائنا وبناتنا، ذلك أمر عجيب أن يقال هو أمر مصلحته رائحة. لذلك يعني ف القول الذي يقول ان المشاركه مصلحتها ارجح نقول انه قول مرجوح، وان المشاركه يعني القول الذي نراه راجحا ان المشاركه في ذلك تتضمن السماح لغير المسلمين من اصحاب العقائد الباطله كالشيوعيه والعلمانيه وغيرها لان لهم الحق في ان يعرضوا ما يعتقدون ويدعو الناس اليه، وان الجماهير هي الحكم بين المنهج الاسلامي وغيره من المناهج، فما ترضيه الاغلبيه يقدم بصرف النظر اذا كان ذلك المنهج حقا ام باطلا، ومخالفه هذا للشريعه واضح لا لبس فيه، لانه ليس من حق الجماهير ان تختار المنهج الذي ترتضيه، بل يجب عليها التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل كما ذكرنا. وايضا المشاركه تتضمن الالتزام والانصياع لما تقرره الاغلبيه، يعني كما ذكرنا من ان القرارات تتخذ بذلك، ويجب على الاقليه ان تخضع لراي الاغلبيه، وعلى الاغلبيه ان تحترم راي الاقليه، وتلك مخالفه للشريعه لا يستطيع ان ينكرها مكابر، اذ كيف نعطي للاغلبيه حق المخالفه للشرع؟ الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه، والدين ما شرع والقضاء ما قضى. المشاركه تلزم اصحاب المنهج الاسلامي حتى لو وصلت الاغلبيه بهم الى الحكم ان يظلوا محافظين على النظام الديمقراطي، وان يسمحوا لاصحاب العقائد الباطله ان يدعوا لعقيدتهم، وان يقوموا على نشرها بين الناس، ما لم يستخدموا العنف في حمل الناس على الاعتقاد بتلك المبادئ، بل ويعود ليخوض الاسلام انتخابات جديده بعد انتهاء المده المحدده للمجلس، من حق الجماهير ان ترفض هذا المنهج وتاتي بمنهج اخر، مع انه معلوم بالضروره والبداهه من دين الاسلام ان الشرع يمنع من اظهار الكفر في دوله الاسلام والاستعلان به، فضلا عن الدعوه اليه والترويج لمعتقداته التي قد تفهم البعض عن الحق القويم. وكذلك من المعلوم بالضروره انه لا يجوز عرض الشريعه على الناس ليقولوا رايهم فيها. من المفاسد كذلك ان طرح الشريعه ماده للمزايدات والاختبارات الجماهيريه والترويح فيها بالاغلبيه يؤدي الى تهوين امر الشريعه في قلوب الناس، ويتناقض مع ضروره تعظيم شعائر الله وتلقيها بالقبول. وكذلك هذه المشاركه تعني مباشره، تعني تناقضا مباشرا مع مناصبه العداء من يخالفون شرع الله عز وجل ويحاربونه. والمشاركه تتضمن الجلوس مع من يخالفون الشريعه ويعرضون عنها، والله عز وجل قد قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. والمشاركة تؤدي إلى تمييز العقيدة الإسلامية، وخاصة قضية الولاء والبراء، إذ أننا نقول للجماهير في كل مناسبة أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، أنه لا شرعية إلا الحكم الذي يحكم بشريعة الله، ثم ينظر الناس فيرون قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فتتميع العقيدة لديهم، ولا شك أن هذا من أهم أهداف أعداء الإسلام. ولا تجعل هذه المشاركة لدى الجماهير تصورا واضحا للسلوك الإسلامي الواجب في شأن الحكم بغير ما أنزل الله، فتلك المشاركة لن تعلم الجماهير أن عليها عقيدة أن تسعى لإقامة حكم الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأن لا تقبل حكما غير حكم الله. الجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي الخاسرة، والأعداء هم الكثيرون، لأنهم ينظفون سمعتهم أمام الجماهير، لأنهم لا يضطرون أي اتجاه ما دام يسلك الطرق الرسمية عندهم في التعبير عن رأيه، مع أن ذلك في الحقيقة لا يحصل يعني في معظم الأحيان، بل الثمن غالي جدا لمجرد المشاركة. فلذلك نقول مخاسر كثيرة وأموال وأوقات وطاقات مهدرة بلا فائدة مرجوة من ذلك إلا مجرد الأوهام. الإصلاحات الجزئية العارضة في بعض نواحي الحياة التي قد تحدث على يد بعض الإسلاميين سرعان ما تمحى آثاره، تظل الآثار السيئة من تنمية القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة. ولذلك ينطبق عليها فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها. والجاهلية ليست غافلة عما يفعله الإسلاميون فهي لن تتركهم يتسللون إلى مراكز السلطة. تجربة تركيا تكفي جدا في ذلك. فهو هي الديمقراطية مثل صنم العدوى الذي يأكله عبيده إذا جاء. إذا وجد أن الأمر يحتاج إلى أكله وتمزيقه إربا مجزقة. تجربة الجزائر أسبق. مع أن يعني الجزائر كان فيها سمات يعني مميزة كثيرة، كان فعلا أغلبية حقيقية وكانت ديمقراطية حقيقية إلى حد كبير، ومع ذلك الأمر ليس بمحتمل عند القوم. قضية المصالح والمفاسد تقتضي ترجيح عدم المشاركة، لأن المصالح موهومة والمفاسد يغلب على ظن حصولها. المفاسد من نوع المفاسد يعني الضرورية ما تعود الضرر على أسس الدين، والمصالح مجرد أمور حاجية. يعني بقول مثلا توفير مكان للنساء في المواصلات، توفير أماكن الاستجمام للنساء المتدينات من المسلمة والمسيحية، المرأة المتدينة من المسلمة والمسيحية، يعني هذه أماكن النزهة والفسحة لمصلحة، مصلحة عظيمة جدا طبعا بالتأكيد، من عشان نوفر أماكن للنساء المسلمات والمسيحيات المتدينات. هذه المصلحة الراجحة اللي من أجلها تهدم كل المصالح الأخرى. لا يقول ده ميزان عجيب للمصالح، لا يقول المصالح دي مصالح تحسينية في الحقيقة مش حاجية. وأنا أقول ممكن مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية. فتقديم المصالح التحسينية على الضرورية لا يجوز بلا شك، لأن ضياع العقيدة الصحيحة خطر عظيم. تمييع قضايا الولاء والبراء والحكم أنزل الله وغير ذلك خطر كبير. المصلحة مصلحة جزئية لطائفة لا يجوز تقديمها على المصالح الكلية لعموم المسلمين في حفظ دينهم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حقا، ولكن من قال أن الواجب يتم بهذه الطريقة؟ بل نقول هذا ما يتم به المنكر في الأمر العام. لا شك أن هناك قدر سائر من الخلاف، وهو أنه إذا تم الانضباط بالضوابط الشرعية من عدم إعلان الشعارات الباطلة وعدم الالتزام بما يخالف الشرع في الدعاية وفي أثناء الانتخاب وغير ذلك، وأثناء القيام فعلا بدور النيابة في المجلس أثناء أعضاء يعني عضوية في المجالس لا بد من الالتزام بالشرع فيها. إذا تمت الضوابط الشرعية وهي غير موجودة عبر التجارب السياسية في كل البلاد التي تمت فيها خوض هذه الأمور تقريبا، سواء كانت التجربة التركية أو المصرية أو الكويتية أو غيرها عبر التاريخ، كانت هذه الضوابط في الأغلب العام غير موجودة إن لم نقل فيها كلها. نقول لو أنها انضبطت بالضوابط فنحن نقول أن هذا فعلا خلاف سائر من العلماء من يجوزه لو انضبط وتقيد بسائر الضوابط الشرعية، ولكن نقول مع عدم الالتزام بالضوابط لا يكون هذا مما يسوء من الخلاف. اختيارنا بعد ذلك حتى في ان هذا خلاف سائر نختار عدم المشاركة لاجل ما ذكرنا من رجحان المفاسد على المصالح، وكما ذكرنا لعدم انضباط الاغلب الاعم بالضوابط الشرعية التي ذكرنا وسط كلامنا. في التجارب التاريخية في ذلك نقرأ يعني بسرعة مختصرة على التجربة التركية وغيرها. بعد القضاء على خلافة وعلمانة الدولة في تركيا عاشت أيام القهر والمطاردة. كان هناك شاب تركي مسلم أستاذ غدن بسا نجم الدين أربكان، كان رشح نفسه في الانتخابات ومعه مجموعة إسلاميين مستقلين دخلوا مجلس سنة 69، كان 26 مستقل بالإسلامية، أعلنوا إنشاء حزب جديد سماه حزب النظام. صار الألوف من انضمام إليه والتجاوب معه. الحزب لم يعلن وجهة إسلامية صراحة حذرا من حله، لأن القانون يلزم الأحزاب بأن تكون علمانية. لم تمر أشهر حتى قام الجيش من خلال عسكري سنة 71 وحل الحزب وقدم للمحاكمة بتهمة معاداة الأتاتوركية. عاد ينشئ حزب جديد سماه حزب السلامة، ودخل انتخابات سنة 73 وحصل على 49 مقعدا من مقاعد المجلس. ولم تمر 8 اشهر حتى استقال رئيس الوزارة التي دخل في ائتلاف معها هذا الحزب الجديد ليعود حزب اغلبية لكن برفض للحزب الاسلامي الذي ليس اسلاميا كما ذكرنا بل دفع ثمن غالي جدا من اجل بقائه في اللغة السياسية وهو الاقرار بالعلمانية وعدم الانتساب للاسلام بحال من الاحوال. في كل مرة اما ان يتحرك الجيش او تتحرك الحكومة لابعاد هذه الاحزاب متغيرة الاسماء عن الحلبة السياسية وما زالت اخر القضايا ضدهم في انهم حزب اسلامي وانهم صرحوا بتطبيق الشريعة انهم يفعلون الى ذلك في بعض المجالس الخفية ويحكم عليهم بنحو 8 سنوات سجنا من اجل انهم صرحوا بذلك. تجربة فظيعة طبعا لكن هي العلمانية عارية في تركيا. التجارب الاخرى لا شك انها كانت احسن حالا او يعني نصيبها من يعني الاعلان عن الوجهة الاسلامية والدعوة لتطبيق الشريعة احسن لكن عبر التاريخ في مصر لم تثمر هذه الدعوة شيئا يذكر على الاطلاق رغم وصول اعضاء كثيرين لكثير من البرلمانات اما متحالفين مع احزاب علمانية كحزب الوفد تحت سيطرة قيادته او مع احزاب كانت ارادتها للعلمانية ضعيفة وتمكن الاتجاه الاسلامي من السيطرة عليها بالفعل ولكن كما هو معلوم نهاية هذا الامر وصلت الى ما تسمعون وتعلمون. لذلك نقول ان النتائج المرجوة من مثل ذلك والثمن الذي يدفع فيه من نقول اولا وقت وجهد الاسلاميين وشغلهم عما يلزمهم مما ذكرنا اولا من الاعداد والتربية والدعوة الى الله عز وجل والى العقيدة الصحيحة والى الايمان والاسلام والاحسان يجعلنا نقول انها صفقة خاسرة ما ينبغي ان نشارك فيها بحال من الاحوال. ولعلنا ان نكون قد عرجنا على ما يتساءل فيه اخواننا كثيرا حول موقفنا من هذه المسألة في وقتنا الحاضر. واقول قولي هذا واستغفر الله. الامر المعروف والنهي عن المنكر يلزم منه المشاركة في هذه الامور. هل من يدعو الى الله عز وجل وينهى عن المنكر من خلال ملاقاته للناس من خلال الخطبة والدرس والكلمة الطيبة هل هذا قد ضيع الواجب؟ والحقيقة كما ذكرنا ان الذي يقول انا امر عن المنكر هو يأمر بالمنكر كثيرا جدا بسبب لزوم قبول هذه المنكرات. يعني لما نسوي نقول المتدينين من المسلمين والمسيحيين هو في اصلا يعني اي دين من هذا دين الحق يجمع مع دين الباطل او ان يقال ان نحن نريد الحرية نحن نطمع في حقيقة الديمقراطية اليس هذا من ترويج للمنكر؟ نعم الاصول واحدة نعوذ بالله. هذا الكلام يعني قد يدخل الى حيز اخر ليس حيز الاصول واحدة هذا ولهذا لا يكف اصول الايمان والشرك واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى دار الندوة قال لهم انا عضو في الندوة بتاعتكم اسمحوا لي بان اكون عضوا فيها حتى اتكلم. والله لو كان يسمح لاي حد يخش المجال دي عشان يتكلم من غير ما يكون عضو فيها يبقى كنا ذهبنا الى هذه الاماكن اولا. هل اهل العلم مقصود على علماء الازهر كما كتب في احد المجلات ان دي مجلات تكون 50% من الازهر 50% من اهل الخبره؟ العلم في الشرع ليس مبنيا على شهادات. كم من اصحاب الشهادات ليس عندهم علم وكم منهم عنده علم ايضا؟ الامر مبني يعني لو كان في الدوله في النظام الاسلامي كان يعني اختار اهل الحل والعقد بناء على مستواهم العلمي وعقد لهم امتحانات مثلا او يعرف يعني مدى فقههم وعلمهم ثم بعد ذلك يسمح لهم بان يكونوا اهل الحل والعقد. وعبور الشيخ الألباني قال إن كل مشاكل في البرلمان كائن. لا الشيخ الألباني ما قالش كده, هذا الكلام لم يقل الشيخ الألباني. الشيخ الألباني بيرجع على المشاركة بس ما قالش كل من يشارك كافر كفر عملي, وإذا اعتقد بقلبي أن هذا التشريع أفضل فهو كافر كفر اعتقادي. طبعا لا شك أن الذي يعتقد أن التشريع المخالف شرعا لا جائز فقط أو ملزم للناس فضلا من يعتقد أنه مساوي فضلا من يعتقد أنه أفضل لا شك أنه يكون كافرا, لكن هذا غير مورود حتى في العلمانيين. نحن النهاردة يعني النواب الحكومة لا يقولون ذلك, لا يقولون الشريعة مقدمة على كل شيء, لا محدش يتكلم بهذه الكلمات دلوقتي حاليا. لذلك كما ذكرت من العسير جدا أن نقول هذا الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح قوم ولو أمره امرأة, بايعت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم, واعترضت أيضا في عصر سيدنا عمر على خفض المهر. هل دخول المرأة البرلمان ولاية أم بيعة؟ يعني النساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم, تقرأ الآية عشان تعرف, عشان لخبطة عجيبة والله العظيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. دي دليل على جواز دخول المرأة الانتخابات. أما والله العظيم ده أعجب ما يسمعه الإنسان. إيه وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على إن المرأة لها أن ترشح نفسها عشان تبقى نائبة في مجلس الشعب؟ اعترضت أيضا المرأة. طب وماله, هل عندما يعني اجتمع أهل الشورى لاختيار الخليفة بعد مقتل عمر رضي الله عنه واجتمع الصحابة في سقيفة بني سعيدة جابوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليشتركن في الرأي, ولا مش ممكن نتخذ قرارا خطيرا بهذه المثابة ثم يعني لا تكون عائشة وفاطمة وحفصة وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناتي حضرتنا أنا؟ حصل كده في أي مرة عبر التاريخ إن في اختيار يعني أو في القرارات الحاسمة للأمة من حرب وسلم وكذا كان النساء هن أهل الشورى, فضلا إن الشورى حاجة وإن الولاية الإلزامية للمجالس النيابية شيء آخر. العمل في المحاكم التي تحكم غير ما أنزل الله لا بد يعني أن يكون الأمر معلوما أن الله عز وجل قد قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو كان يستطيع أن يعمل في المحاكم الإدارية والنظام الإداري فقط, أو أن يعمل مثلا فيما لا يخالف الشرع مثلا من نظم الأحوال الشخصية في المواريث فقط مثلا, وما لا يخالف الشرع فيها فقط, أو الزواج والطلاق ما لا يخالف الشرع فيها فقط, بدأنا نحن نشتغل في المحكمة في تطبيق عقود الزواج. هنقول له لا ده أمر لا بأس به, عقود الزواج دي مع ان فيها مخالفه بسيطه لكن داخل يعني بعض المذاهب الفقهيه انه هيضطر يوثق عقود زواج بين امراه ورجل دون ولي مثلا, لكن في الجمله ان هو مش هيبقى خايف. لكن من يستطيع ذلك؟ البيع والشراء فين؟ العقود الصحيحه الجائزه واحد محامي مثلا هيروح يوثق عقد بيع وشراء, هيوثق عقد ملكيه شقه, هيوثق عقد زواج مثلا, هذا امر لا باس.